الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه. الحمد لله ما لهجت الألسن بذكره. الحمد لله عدد ما نطق اللسان وعدد ما رفع الأذان. الحمد لله عدد ما وزن الميزان وعدد ما قرئ القرآن. الحمد لله عدد الريش والوبر. الحمد لله عدد الرمل والحجر. الحمد لله عدد الرمش والشعر أضعاف أضعاف زبد البحر. الحمد لله ما مشت الأقدام وعدد ما سطرت الأقلام. الحمد لله عدد ما صفت الصفوف. الحمد لله عدد ما خطت الحروف. الحمد لله عدد ما صلى المصلون وصام الصائمون ولبى الحجاج والمعتمرون. الحمد لله عدد ما طاف الطائفون وعدد ما سعى الساعون. الحمد لله عدد ما طلعت الشمس وظهر القمر. الحمد لله عدد ما غربت الشمس وأفل القمر. الحمد لله عدد ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. الحمد لله حتى يرضى. الحمد لله إذا رضي. الحمد لله بعد الرضا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. لك الحمد إذ هديتنا ووفقتنا وجمعتنا وجعلتنا من عبادك المؤمنين. اللهم لك الحمد فبك المستعان. اللهم لك الحمد فأنت تجير المستغيثين. اللهم لك الحمد فأنت تجير المستجيرين. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستجير على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. رباه ها أنا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا ربي حلوا قبل أن أهواك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب اقبل تائبا ناجاك. أترده وترد صادق توبتي حاشاك. ترفض تائبا حاشاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جا سوى من جاك. أنا الفقير إلى رب البريات. أنا المسكين في مجموع حالاتي. أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي. والخير إن يأتينا من عنده يأتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس دفعا لمضراتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما أن الغنى أبدا له وصف ذاتي. وهذه الحال حالي وحال الخلق أجمعهم وكلهم عبد له آتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعده سوف يأتي. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يوم اجتمعتم في هذا المكان المبارك، في هذه الليلة المباركة، في هذا اللقاء المبارك، وهذا من فضل الله تعالى على الإنسان أن يجمع له شرف العمل مع شرف الزمان. فنحن في أشرف الأزمنة على الإطلاق، إنها ليالي رمضان، ونحن في أشرف الأعمال على الإطلاق، إنه ذكر الواحد الديان. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له، إنه على كل شيء قدير. بادئ ذي بدء، وبعد شكر الله تبارك وتعالى كما هو أهله، فإني أشكر القائمين على هذا المخيم، وعلى رأسهم الشيخ أحمد محمد بن راشد الذي يقوم هذا اللقاء على تحت رعايته وعلى عينه واهتمامه، فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. كما أنني أشكر القائمين على دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، فهذه الدائرة التي رأت أن من واجبها كدائرة تهتم بالسياحة أن تجعل الناس حينما يأتون للسياحة ويقضون أوقات السياحة لا ينسون فيه ربهم سبحانه وتعالى. وهل هناك سياحة أعظم من سياحة القلب في ملكوت الله؟ وهل هناك سياحة أعظم من مجالس الذكر والأنس به سبحانه وتعالى؟ فإني إذ أشكرهم على ذلك، أدعو الله تعالى أن يوفقهم وأن يجزيهم خيرا. كما أنني أشكر هذه الدائرة ممثلة في قائدها وقائد مسيرتها الشيخ خالد بن سليم بارك الله فيه، الذي رعى هذا المخيم وكان على عينه وبصره، وها هو يرى ثمرته. فأسأل الله تعالى أن يريه في الآخرة ما يسر نظره، وأن يرفع درجته في جنات النعيم، وأن يبارك في ماله وأهله وولده ودنياه وأخراه. قولوا آمين أيها الإخوة، فإن مثل هؤلاء الرجال وأمثالهم ممن يقضون أوقاتهم وأعمارهم وجهودهم ومناصبهم وأموالهم فيما يحبه الله ويرضاه، هم والله أهل الثناء، والله يستحقون الثناء والرفعة. وإني أعلم أنهم لا يريدون من الناس ثناء ولا رفعة إلا الثناء من رب العالمين ورفعة في دار النعيم، فأسأل الله تعالى ألا يحرمهم ذلك. إخوتي الكرام، عنوان هذا اللقاء: قل متاع الدنيا قليل. اليوم الحديث عن الدنيا، الحديث عن الدنيا التي تغلغلت في النفوس، الحديث عن الدنيا التي أحبها الناس كلهم إلا من رحم الله. عذرا، فإنني سأتحدث عما تحبون، وقد أنغص بعض القلوب والأفئدة. فإن الكلام عما يحبه الإنسان يفرح إن كان مدحا وثناء، ويغضب إن كان ذما وتنقيصا. ولكنني حينما أذم الدنيا وأنزلها إلى منزلتها، فإني لا أنزلها أقل مما أنزلها الله تبارك وتعالى، ولا أصفها بأقل أو بأكثر مما وصفها الله تبارك وتعالى. الدنيا أيها الإخوة التي من أجلها يتنافس الناس اليوم، وفيها يتنافس المتنافسون، من أجلها يقيمون علاقاتهم، ومن أجلها يقطعون علاقاتهم، من أجلها يفرحون، ومن أجلها يغضبون، فيها يوالون وفيها يعادون. الحديث عن الدنيا التي هي في سويداء قلبي وفي سويداء قلوبكم، نحبها ونفرح بها، نفرح بها إذا أقبلت ونحزن إذا أدبرت، نتهابت عليها، نتسابق إليها. الحديث عن الدنيا التي غرت كثيرا من الناس، الحديث عن الدنيا التي أصبح كل إنسان همه وحرصه للدنيا ولهفتها، هذا هو حالنا. فصاحب المال يسعى لإنماء استثماراته، وصاحب الدار همه تجميل داره، وكل منا يرى ما في يد غيره ولا يرى ما في يده. نعم، هذا هو حالنا. اخترت هذا الموضوع قل متاع الدنيا قليل لأتحدث معكم أحبتي الكرام، لأنني قد وجدت أن من الحاجة الملحة في هذا الزمان أن نتحدث عن الدنيا لعدة أسباب. أولا، تعلق الناس بالدنيا، فإننا نرى أن الناس قد تعلقوا بالدنيا أشد التعلق، فأصبحوا لا يرون إلا الدنيا إلا من رحم الله. أصبح الواحد منهم لا يفرح إلا إذا أقبلت، ولا يحزن إلا إذا أدبرت. أصبح همه وليله ونهاره كيف ينمي استثماراته، كيف يجمل ويعمر داره، كيف يبني مدينته، كيف ينمي مستقبله. هذا هم كثير من الناس. ولتعلق الناس بالدنيا مظاهر، لتعلق الناس بالدنيا مظاهر واضحة تشعر كل واحد منا أن الدنيا أصبحت عندنا أهم شيء. من هذه المظاهر إقامة العلاقات من أجل الدنيا، فتجد أن كثيرا من علاقات الناس اليوم من أجل الدنيا وللدنيا. فإذا هش الرجل في وجهك وبش واستقبلك، عرفت أنه يريد منك خدمة، وأنه يريد أن يحصل من وراك فائدة، بل إنك ترى أن علاقات الناس اليوم علاقات تجارية إلا من رحم الله. ها هو الآن يتصل عليك قريب أو زميل، قد يكون زميل دراسة أو زميل حارة أو قريب لك، ابن عم ابن خال رحيم يتصل عليك، فيرفع سماعة الهاتف فيسأل عن أحوالك وعن أخبارك، وأنت في نفسك تقول هات من الآخر السبب الاتصال، هات من الآخر، يقول كيف حالك، عساك طيب، والله مشتاقين لك، ودنا نسمع صوتك، وأن تعرف أن ما يبغى هذا الكلام، أنه يريد أنني أريد منك الخدمة الفلانية أو الصفقة الفلانية أو تعرف الشخصية الفلانية أو عندي معاملة في الدائرة الفلانية. هكذا اتصالات الناس اليوم للدنيا، زيارات الناس اليوم من أجل ماذا؟ في الغالب والله إنها من أجل الدنيا إلا من رحم الله. من منا الآن يخرج فيشغل سيارته وينتقل من بلده أو من داره إلى بلد أو دار أخرى من أجل الله وفي الله؟ إذا كان هذا غريبا في الماضي فهو اليوم أغرب. ولذلك لما جار رجلا أخا له في الله في مدينة أخرى أرسل الله على مدرجته ملك فقال له إلى أين؟ قال إلى فلان أخي أخ لي. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني بينك وبين معاملة تجارية نفعك يوم من الأيام تبغى ترد له نفعه؟ قال لا. قال فما الذي جاء بك؟ قال غير أني أحبه لله، أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته، حقت محبتي للمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. هكذا 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 هو الحب في الله. لكن من منا يزور اليوم؟ من المواقف التي مرت علي شخصيا، أحد الزملاء كان زميلا لي قبل أن يتسنم منصبا وقبل أن يصبح رئيسا لشركة خدمية تهم جميع الناس، ثم علمت بأنه تسنم هذا المنصب وأنا في مدينة غير مدينته، فلما زرت تلك المدينة قلت لا بد له من الزيارة تهنئة له وتوصية له. فسألت الإخوة الذين معي هل عندكم معاملة عند فلان؟ هل تريدون منه شيء؟ فقالوا لا. فقلت إذا دخلنا عليه فلا أحد منكم يطلب الدنيا، دعونا نخبره أننا جئنا من أجل الله، من أجل أن نسلم عليه، من أجل أن نأخذ أخباره. فدخلنا عليه، فلما دخلنا أراد هو أن يؤخرنا قليلا حتى يقضي حاجتنا لأنه كان في المجلس أكثر من شخص وخشي أن يحرج منا. فقمت إليه وقلت له يا فلان والله ليس لي عندك حاجة وليس لي فيما عندك رغبة، وإنما جئت لزيارتك، زرت المدينة فأحببت أن أزورك، ولو كنت إلى الليل سأبقى لزرتك في بيتك لكني لن أستطيع فزرتك في محل عملك. فقام إلي وعيناه تغرقان بالدمع وقال يا أخي والله منذ أن تسلمت هذا المنصب، منذ أن تسلمت هذا المنصب ما دخل علي أحد هذا المكتب إلا للدنيا، ما دخل علي أحد في هذا المكتب إلا للدنيا، وإني لأستغرب وأعجب أن بقي من يزورني من أجل الله. قلت له ليس ذلك من فضلي، ولو لي عندك خدمة ولا نساكن في نفس المدينة كان جئتك في الدنيا، لكني عشاني بعيد ومالي في نفس المدينة جئت وقلت لك أني أزورك لله عز وجل، وأنا زرته لله. إذن فعلاقات الناس اليوم للدنيا، الحب والبغض، تجد إذا كان بينك وبين فلان معاملة تجارية أحببته وأكرمته وأعطيته وفتحت له بابك، ولو دق عليك في الليل وآخر الليل استيقظت، وإذا لم يكن هناك علاقة تجارية تجد أنك فتر الحب وانقضت الدنيا، انقضت الحاجة، أصبحت هناك مصالح، حتى أصبح التقييم للناس نقول فلان طيب وفلان غير طيب، بماذا؟ بأنه من أجل الدنيا وفي الدنيا إلا من رحم الله. أيضا من مظاهر التعلق بالدنيا الفرح لها، الفرح لها والحزن عليها، فتجد أن كثيرا من الناس لا يفرحون إلا إذا ارتفعت الأسهم ويحزنون إذا انخفضت الأسهم، بل وصل إلى درجة أنهم يموتون. أليسوا يصابون الآن بالسكتات القلبية والسكتة الدماغية من أجل أنها نزلت أسهمهم؟ سبحان الله، ما أحقر هذه الدنيا، حريص عليها فيموت من حرصه عليها والعياذ بالله. تجده إذا فاتته صفقة لا ينام الليل، مع أنه قد يفوت الآخرة كلها وهو لا يشعر العياذ بالله. أو خي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعري. قال أحد السلف لو مات لي ولد، لو مات لي غلام لعزاني أهل المدينة، ولو فاتتني تكبيرة الإحرام لما عزاني أحد، مع أن تكبيرة الإحرام خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. من منا الآن يحزن إذا فاتته صلاة، مع أن فوات صلاة العصر يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في ماله وأهله، أي كأنما خسر ماله وخسر أهله. من منا يعزي أحدنا إذا فاتته الصلاة أو فاته أمر من أمور الآخرة؟ من منا يحزن إذا فاتته الصلاة؟ من منا يفرح إذا تقرب من ربه ومولاه؟ إنما فرح الناس اليوم وحزنهم على الدنيا. من مظاهر التعلق بالدنيا إكرام أهل الدنيا والتعلق بهم ولو كانوا من أشد أعداء الله عز وجل، ولو كانوا أبعد الناس عن الله. فإنه سئل أحد السلف وقد قيل له: كيف أعرف مكانة الدنيا عندي؟ قال: أعرف، تعرف مكانة الدنيا عندك بمعرفة مكانة أهل الدنيا في قلبك. إن كنت لا تقدم ولا تكرم إلا أهل الدنيا من أجل دنياهم، فاعلم أن هذا من أبواب التعلق بأهل الدنيا. تجد الإنسان لا أحد يعرفه وليس له مقام، فإذا جاءته الملايين فتحت له الأبواب وفتحت له القلوب وأصبح الناس كلهم يسلمون عليه. وهذا واضح الآن، إذا أنت في الشارع وواحد معه سيارة نسميها عندنا عراوي، إيش تسمونها عندكم هنا؟ يعني ونيت قديمة، وهو ماشي بالسيارة وقال السلام عليكم، ترد عليه؟ لكن خله يمر إيش يسمونها؟ بي ام دبليو ولا بنز ولا رانج روفر ولا غيرها ويقول السلام عليكم، تقول وعليكم السلام ورحمة الله أهل الدنيا. لماذا؟ لأن النفس قد تعلقت بالدنيا إلا من رحم الله. لكن أين من ينزل الناس منازلهم من أجل الآخرة؟ اسمع معي إلى هذه القصة العجيبة. كانت امرأة جالسة على شط النهر وهي ترضع صبيا لها، وبينما هي جالسة إذا برجل فارس على فرسه وحوله خدمة وحشمة وهو مقدم بينهم وله راية. فلما رأته المرأة قالت: يا ربي أسألك أن تجعل ولدي مثله، إذا كبر يكون عظيما ومقدما في قومه. فترك الرجل الولد الثدي وقال: يا رب أسألك ألا أكون مثله. وبينما هي جالسة إذا بامرأة سوداء أمة تضرب وتهان ويقال لها: سرقتي، زنيتي، وتسحب على وجهها وتركل وترفس بالأرجل. فلما رأت المرأة ذلك الحال قالت: يا ربي أسألك ألا تجعل ولدي إذا كبر مثلها. فترك الولد الثدي ثم قال: أسألك يا ربي أن تجعلني مثلها. فقالت المرأة: يا بني إن حالك غريب، جاء الرجل المقدم المحترم صاحب الصولة والجولة والفارس، فسألت الله أن تكون مثله فترفض، وجاءت الأمة الضعيفة المسكينة التي تضرب وتهان فسألت الله ألا تكون مثلها فتقول إلا تكون مثلها. قال: يا أماه، إن هذه التي تضرب وتهان مفترا عليها، وإنها لم تفعل ما يقال عنها، وإنها عند الله خير من ملء الأرض من مثل ذلك، خير من ملء الأرض من مثل ذلك. إذن القضية ليست قضية مناظر ولا مظاهر. يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذو طمرين، إن سأل لا يعطى وإن شفع لا يشفع، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. إن المظاهر لا تغني عند الله شيئا. في يوم من الأيام نزلت إلى الحرم، وإذا نحن في الطريق إذا بتاجر من تجار المملكة قد مات، وجيء بجنازته، وجاء أهله وأقاربه وأولاده، وهو من أكبر التجار عندنا في مجال السيارات. فالسيارات واقفة عند باب الحرم، مما قد نعرف ومما لا نعرف، ألوان وأنواع وأشكال، الواحدة منها تسوى ملايين الريالات. وبينما نحن ننزل إذا بأحد الإخوة الفقراء ينزل معي، فنظر وقال: ما هذا؟ قلت: والله ما سمعت، فلان مات، تاجر من التجار الكبار مات. فقالوا: هؤلاء كلهم جوا على شان أبوتنا؟ هؤلاء أولاده وخدمه وأهله وأقاربه. فقال: طيب وهذه السيارات بتروح معها الآخرة؟ السيارات هذه بيأخذونه يوصلونه إلى الجنة بها؟ هل ستوصل معه؟ قلت: لا والله، هذه السيارات حدها إلى المقبرة، وأما ما بعد المقبرة فليس شيء. فمشى قليلا ثم قال: اسمع يا أخي. قلت له: نعم. قال: الحمد لله أن الجنة ما هي بالفلوس، الحمد لله أن الجنة ما هي بالفلوس، الحمد لله أن الجنة بالعمل. يقول لو كانت بالفلوس كان والله ما بناخذ شيء مع هذولا بيأخذونها علينا، لكن الجنة بالعمل. ثم ترك يدي وانطلق إلى الحرم كأنما هو يقول جاء دور العمل، الآن أنا أبذل الجهد في العمل. هكذا أيها الإخوة الناس تعلقوا بالدنيا. هذه الدنيا أيها الإخوة لا بد أن نعرف حقيقتها، وإذا أردنا أن نعرف حقيقتها فإننا ننزلها في المنزلة التي أنزلها الله عز وجل. أولا إن الله تعالى قد استحقر هذه الدنيا فسماها دنيا، دنيا أي دنيئة، دنيئة. ولذلك قال سبحانه كل متاع الدنيا قليل، وقال سبحانه وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما سقى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا منذ أن خلقها الله بكسورها ودورها وذهبها وفضتها وبترولها وحضارتها وعمائرها وناطحاتها كلها منذ أن خلق الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هكذا هي النظرة الحقيقية للمسلم، ينظر إلى الدنيا على أنها ضيقة. اسمع معي إلى هذه القصة العجيبة. يروى أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه أرسل عبد الملك بن مروان رسوله إليه يريد أن يخطب ابنته لولي العهد. عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، والوليد بن عبد الملك يريد أن يتزوج، فاختاروا له زوجة من؟ بابنته سعيد بن المسيب. فأرسلوا الرسول إليه فما رأيكم لو جاك الآن خبر أن ولي العهد يريد أو الملك يريد ابنتك زوجة لولي العهد، تفرح ولا ما تفرح؟ ها؟ أوه. الدنيا كلها ستاتي له وهو يملك كل البلاد الإسلامية، ملك من أعظم ملوك العالم، أبو خمسة من الخلفاء، ولكن المقياس عند سعيد يختلف. فلما جاءه الرسول قال له نريد ابنتك زوجة لولي العهد، قال لا حاجة لي لعبد الملك وولي عهده، يقول ما أبغى منهم شيء. فهدده وتوعده وقال له إن لم تستجب فسوف يضربك ويسجنك ويبعد عنك فخارك. فلم ينظر إليه فغير الموجة وبدأ يرغبه، فقال له أنت يا سعيد في المدينة وما رأيت ما عند أمير المؤمنين، ما رأيت ما عنده من أنهار وثمار وأشجار ودور وقصور، أمير المؤمنين يملك ويملك، أمير المؤمنين يفعل ويفعل، أمير المؤمنين بإمكانه أن يحمل لك الجمال أثقالها بالذهب، أمير المؤمنين بإمكانه أن يشتري لك ما تريد من الدنيا، أمير المؤمنين يمنيه بالدنيا. وسعيد بن المسيب يهز رأسه ثم نظر إليه وقال له يا هذا لا تكثر علي، لا تكثر علي، ولا تدوخني بكثرة ما تقول، يا هذا لا تكثر علي، يا هذا كم لأمير المؤمنين من جناح البعوضة، كم لأمير المؤمنين من جناح البعوضة. يقول أنت قلت أمير وأمير وأمير، كم يأخذ من جناح البعوضة؟ هي أصلها كلها إيش؟ جناح بعوضة. كم سيأخذ من الجناح وكم سيبقي من الجناح؟ هكذا هي النظرة الحقيقية للمسلم لهذه الدنيا، ينظر إليها على أنها جناح بعوضة. نعم هذه الدنيا حقيرة، ولو كانت خيرا لأعطاها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد زواها الله عنه ومنعها منه عليه الصلاة والسلام. ورسول الله خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أحب خلق الله إلي، أشرف وأعظم نسمة خلقها الله، إنها نسمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلو كانت خيرا لأعطاها إياه. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم في حال من الفقر وترك الدنيا في حال لا يتصورها، دخل عليه عمر بن الخطاب يوما من الأيام وهو في بيته عليه الصلاة والسلام وقد اعتزل نساءه الغضب الذي حصل بينهم وبينه، فهو جالس في مكان، انظر إلى هذا المكان، ليس بينه وبين الأرض شيء، نائم صلى الله عليه وسلم على التراب وقد أثر التراب في جنبه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الله، تذكر كم نحن فيه من النعيم والفرش، كم نحن فيه من الوثير، كم نحن فيه من السندس والاستبرق، وخير البشرية ينام على الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عليه عمر بن الخطاب بكى رضي الله عنه، فقال: يا عمر، ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، رأيت حالتك، تنام على الأرض حتى أثر التراب في جنبك، وتذكرت كسرى وقيصر أعداء الله وهم يتمتعون في النعيم، يتمتعون بما عندهم من الزبر، ما عندهم من الذهب والفضة والفرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغة الواثق، بلغة من اشترى الآخرة: يا عمر، أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ مات حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم وهو لم يشبع من طعام شعير قط بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وما رأى الخبز المرقق، أي خبز البر المرقق، ما رآه صلى الله عليه وسلم حتى مات. وكان عليه الصلاة والسلام يمر عليه الهلال والهلال والهلال شهرين بثلاثة أهلة لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. نار، كم في بيوت المسلمين الآن من النيران توقد؟ نار لا توقد، لا يحمى شيء، لا ينضج شيء، لا يطبخ شيء. قال عبد الله: يا أمه، ما كان طعامكم إذن؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في حفنة من شعير، حتى وهو يستلف عليه الصلاة والسلام ويستدين، لا يستدين البر وإنما يستلف الشعير بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقصت بذلك منزلته؟ لا والله، بل ادخر الله عز وجل ذلك له في جنات النعيم. إذن فلو كانت الدنيا خير لأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خير بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة، فقد خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. وكان من دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هكذا هي همه، هكذا هو همه عليه الصلاة والسلام، وهكذا هي نظرته للدنيا. نعم، الدنيا حقيرة لأن نهايتها إلى زوال. فهب أنك تمتعت بكل المتع، وهب أنك تنعمت بكل النعيم، وهب أنك ملكت المليارات وملكت الناطحات وسكنت أجمل العمارات وتزوجت بأجمل النساء والفتيات وركبت أرفه السيارات، ثم ماذا؟ إنها إلى قبر، إنك ستخرج من هذه الدنيا كما دخلت. انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. نعم، إنهم والله وإن تمتعوا وإن بلغوا وإن فعلوا وأعطوا، والله إنها إلى زوال. لما حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة، لما حضرته الوفاء، تلك الساعة التي سوف نمر بها جميعا، غنينا وفقيرنا، أميرنا وحقيرنا، ذليلنا وعزيزنا، مؤمننا وكافرنا، ستمر علينا تلك اللحظة غصبا عنا بغير اختيار بغير موعد. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، وأصدق من ذلك: كل نفس ذائقة الموت فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما حضرت معاوية بن أبي سفيان الموت وهو ملك الدنيا وأول ملوك المسلمين، قال: ارفعوا المخدة من تحت رأسي، ارفعوا الوسادة من تحت رأسي، وضعوا رأسي على التراب. ثم وضع رأسه على التراب ونظر إلى رب الأرباب وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه. هل رأيتم أن المال والجاه والمنصب والمكانة تمنع ملك الموت من الدخول؟ يروى أن رجلا خرج في أبهته وفي قوته وموكبه ومع خدمه وحشمه، فاعترض له رجل جميم الخلقة مقطع الثياب فقير الحال، اعترض الموكب ومسك بزمام الفرس. فقال الملك: من هذا الذي يتجرأ علي؟ من هذا الذي يوقف موكبي؟ خذوه. فقال: سأذهب، لكن لي إليك كلمة، لي إليك كلمة، أريد أن أسمعك كلمة واحدة. نزل رأسك أكلمك. فأنزل له رأسه فقال: أتريد أن تعرفني؟ قال: نعم. قال: أنا من لا أهاب الملوك، أنا من لا أهاب الملوك، ولا أستأذن للدخول، ولا يمنع عني الحجاب، ولا يقفل عني الأبواب. قال: إذن أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: أنظرني، أنظرني لحظة حتى أصلي. قال: لا والله، قد أنذرناك طويلا، وأخرناك دهرا طويلا. ثم قبض روحه فإذا به قد خر ميتا من على فرسه. هكذا هي الدنيا. اسمع معي إلى ربك تبارك وتعالى وهو يصف حال الدنيا فيقول: أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين طويلة، هب أنهم تمتعوا بكل المتع. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إي والله، مهما تمتع من المتع، ثم انظر هذه الدنيا كلها، قسها بالآخرة، كيف هذه الدنيا مع الآخرة؟ إن هذه الدنيا مهما بلغ نعيمها إلى زوال، وقليل دائم خير من كثير منقطع. فلو جئنا إلى أحد الناس وقلنا له: سوف نسكنك في أجمل عمارة وفي أجمل منزل، ونجري عليك أفضل الأطعمة، ونرفهك أحسن الترفيه، ونزوجك بأجمل البنات، هذه أمنيات الناس اليوم، ثم قلنا له: 10 سنوات، وبعد 10 سنوات ستنتقل من هذا المكان إلى سجن تحت الأرض تقضي فيه بقية عمرك، أو خلك جالس في بيتك ومع أولادك وحياتك تمشي على ما هي عليه حتى تموت. العاقل ماذا يختار؟ ها؟ والله أنه سيختار، يقول: خليني مع أولادي وفي حياتي، وأحسن من تسكروني هذا القصر ثم تردوني مرة ثانية تحت الأرض. هكذا هو حال الإنسان. وهب أنه اختار أن يسكن القصر، كل يوم يمر عليه ويشيل ورقة التقويم يتذكر أن هذا اليوم سينقص من 10 سنوات وسوف ينتقل بعضها إلى هذا السجن. وهكذا هو الإنسان، هكذا هو الإنسان. يخبر الله عن متاع الدنيا أنه قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا متاع، لأن مهما طالت الدنيا فإنه سوف تنتهي. ولأجر الآخرة خير لو كانوا يعملون، خير وأبقى، يعني أكثر وأدوم، وهذه صفتين لا تكون إلا في الآخرة. عذابها شديد ودائم، ونعيمها خير وأبقى. أسأل الله يجمعني وإياكم في جنات النعيم. إذن فالدنيا مهما كانت براقة إلا أنها إلى زوال. واسمع معي إلى حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يعطي مثلا للآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الأرض، يعني رجل ما رأى بؤسا قط، مثل ما يقول الولد في فم ملعقة ذهب، ما يسمع طول حياته إلا سم طال عمرك، كل شيء عنده، كل شيء جاهز، ما يطلبه ويتمناه عنده. هذا من هو؟ أنعم أهل الأرض. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم في النار، من النار، فيؤخذ ثم يغمس غمسة في النار، بس غمسة، هذا الفطور بس، أما باقي بعدين، لكن هذه الغمسة فقط، يغمس في النار ثم يرفع، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا يا ربي، والله ما رأيت نعيما قط، والله ما رأيت خيرا قط، غمسة في جهنم أنسته كل لذائذ ونعيم الدنيا، فكيف قل لي بربك من يكون حاله فيها كما قال الله: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، رجل ما رأى السعادة في دنياه ولا رأى الراحة في حياته، ثم يغمس من أهل الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة، ثم يغمس غمسة في الجنة ثم يخرج ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ قال: يا رب والله ما رأيت بؤسا قط ولا شدة قط، غمسة في جنات النعيم أنست كل هموم وغموم الدنيا، فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من ساكنيها ومن المخلدين فيها. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هكذا هي الدنيا، نعيمها زائل وصحتها إلى سقم. ثم بعد ذلك مهما كانت هذه الدنيا ومهما كان يملك فيها الإنسان من الملك، إلا أنها دار الأحزان، إلا أنها دار التعب. انظر الآن إلى كل لذة في الدنيا منغصة. إذا أنت جائع ترتاح؟ ترتاح إذا أنت جائع؟ لا. طيب وإذا شبعت؟ ها؟ ترتاح؟ لا. كل وأنت جائع حتى تشبع، ثم انظر إلى حال الشبعان كيف يكون حاله. بس يا الله يا الله يتحرك بس، وهاتوا لي مهضم وهاتوا الطبيب. هذه لذة الآن منغصة، كل لذة من لذات الدنيا منغصة. ليش؟ لأنها هكذا يقول فيها الشاعر: جبلت على كره، أي الدنيا جبلت على كره وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جذوة ناري. هكذا هي الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، دار الابتلاء والامتحان. أما الآخرة فهي دار النعيم المقيم، أسأل الله وإياكم من فضله. إذن أيها الإخوة، مع كلامنا عن الدنيا وحقارتها ومع معرفتنا لحقيقتها، إلا أنها تغر كثيرا من الناس والله المستعان. وهذا من أعجب العجب، أننا نرى الميتين كل يوم ينتقلون من الدنيا، ملك عظيم صاحب صولة وصولجان وسطوة وقوة، أين يبيت الآن؟ يبيت في المقابر، لا أحد يحرسه ولا أحد يهتم به ولا أحد يعرفه. أين ملكه؟ يا من غرتك الدنيا انظر إلى حاله، ها هو أمامك تخلى عن ملكه وجاهه ومنصبه، لما لا تأخذ منه العبرة والدرس؟ لكن للأسف هذه الدنيا لها قناع. يروى عن المسيح عليه السلام أنه رأى الدنيا وقد تطيبت وتزينت وتغطرت ثم غطت وجهها، مثل المرأة القشرة الشينة التي تغطي وجهها وتستر معايبها وتظهر محاسنها، تعطر نفسها. ولذلك انظر إلى كثير من النساء المتبرجات، تجد أن أكثر المتبرجات هم السيئات والعياذ بالله في الخلقة والخلقة، في الخلق والخلقة، لأنها لو كانت عفيفة شريفة لكانت جميلة. فتجد المرأة هذه في الدنيا كالمرأة التي سترت معايبها وأظهرت محاسنها، فلما رآها الناس لحقوا بها، فلما وقفوا معها ووصلوا معها إلى النهاية كشفت لهم عن وجهها، فإذا هي عجوز شمطاء هتماء. لكن لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تغر كثيرا من الناس، إلى درجة أنها تغر بعض الناس ينسى الموت. هذا معقول؟ نعم، ينسى الآخرة. وقد ضرب لنا ربنا تبارك وتعالى قصة بأصحاب الجنة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف أن صاحب الجنة التي دخل فأعجبه بستانه وأعجبته هذه الثمار، قال: وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يقول: ما بتتحول هذه ولا بتزول، سبحان الله. أما ترى الأبوات أمامك؟ هكذا هي، هذه دار الغرور. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كيف غرت؟ هكذا هي الدنيا. يقول ربنا تبارك وتعالى عن الدنيا وعن الذين يتعلقون بها في آيات عظيمة نقف معها طويلا مع أنفسنا. يقول سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. يا إخوان والله كأن هذه الآية تصور حال كثير من الناس، رضوا بالحياة الدنيا، ها هم الناس اليوم تعلقوا بالدنيا ورضوا بها ثم اطمأنوا، والاطمئنان أي الركون، ظنوا أنهم لا يبيدون ولا ينتهون، فإذا بهم يتفاجؤون بموتهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه محذرا من هذه الدنيا: يا أيها الناس إن وعد الله حق انظر إلى لقاء الله وموعد الله، الناشئ أمامك يموتون، الأغنياء يموتون، الملوك يموتون، الدنيا تذهب ولا تعود. يا هذا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لكن لماذا الدنيا تخدع؟ لأن عقول كثير من الناس تعلقت بها، ولذلك سمى الله الدنيا لعب ولهو. تعال الآن إلى طفل صغير سنتين عمره، وهات معك صك لأرضية وقطعة تجارية على أرقى شارع من الشوارع، وقل له شوف خذ هذا الصك نكتبه باسمك، ولا تبغى هذه اللعبة سيارة تتحرك بالريموت؟ ماذا يختار الطفل؟ ها؟ ماذا يختار؟ يختار اللعبة، يقول أبغى هذه اللعبة. هذا صك بأرضية تؤمن مستقبلك ومستقبل أولادك، يا ليت تكون عند أحد من الناس ونعطيك إياه، وتبغى السيارة؟ نعم، لأنها اللعب، وهذا الذي نحن الآن نعمل به. الدنيا لعب مثل الألعاب حقت الأطفال، والحقيقة فين؟ الجنة. الآن تقدم لك الجنة، خذ الجنة، خذ أرضا في الجنة، قصرا في الجنة، شجرة في الجنة، نهرا في الجنة. كثير من الناس يقول لك لا بابا بس أبغى الدنيا هذه، أعطوني ألعاب، أبغى ألعب، أبغى له. اسمع إلى ربك وهو يصف حال أولئك فيقول: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يا أصحاب العقول ألا ترون؟ أفلا تعقلون؟ ألا تشغلون هذه العقول لتعرفوا مكانة الدنيا؟ هكذا هي الدنيا أيها الإخوة. وبعد أن عرفنا مكانتها، وبعد أن رأينا كيف أنها سوف تزول، وبعد أن رأينا أنها غرت كثيرا من الناس، وقد ذكر الله من غرتهم بها في كتابه، فقارون هو أول الناس غرورا، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، مفاتيح الأقفال، يعني الخزائن، شفت الخزائن هذه بتكون أكبر وأقفالها تكون إيش؟ أصغر، والمفاتيح ستكون إيش؟ أصغر. لاحظ المفاتيح بس لا يستطيع أن يشيلها إلا أولو العصبة من القوة، يعني ما يشيلون المفاتيح إلا مجموعة من الرجال. كيف الأقفال؟ كيف الخزائن؟ ترى كان عنده ملك عظيم، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين. لكنه لم يسمع لنصح الناصحين ولا استجاب لدعوة العلماء العارفين، وخرج ذات يوم في زينة ظاهرة وتجمل باهر ومركب وملبس وعليه ومن حوله خدمه وحشمه، فلما رآه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها ويميلون إلى نعيمها وزخرفها تمنوا أن يفوزوا بمثل ما فاز وأن يحوزوا مثل الذي حاز، فخسف الله به وبداره الأرض، فعرف القوم خطأهم وتبين حكم الله وحكم ربهم، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الظالمون. نعم والله كثير من الآن إذا رأى أصحاب الدنيا يقول يا ليتني مثله وما تذكر كم عنده من النعيم. فمن قائل منا ما أوسع رزق فلان وأسعده، ومن متمن منا يقول يا ليت عندي الذي عنده فأهنأ به وأفرح، وكأن الكتاب لا يقرع أسمعهم فكأنهم لا يقرؤون ولا يتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم إن هذه الدنيا مهما طالت ومهما بلغت فإنها والله إلى زوال. إننا حينما نتكلم عن الدنيا لا نتكلم ونزهد الناس في الدنيا فنقول اتركوا المال ولا تأخذوه، وإنما نقول لهم استغلوا المال فيما ينفعكم، فمال لا يوصل إلى رضا الرحمن لا بركة فيه، وصحة لا توصلك إلى الجنان لا خير فيها، وطمأنينة وأمان لا يوصلك إلى الجنان، فوالله لا خير فيه. نعم أخي الكريم، كيف يمكن لنا أن نتخلص من الدنيا؟ كيف يمكن لنا أن نترك زخرفها؟ كيف يمكن لنا أن نقنع بها، أن نقنع منها؟ اسمع معي إلى بعض الخطوات العملية التي تجعل الدنيا في وضعها المناسب. أول هذه الخطوات الاستعانة بالله والتوكل عليه والتسليم لقضائه وقدره. فهو سبحانه المتصرف في شؤون خلقه، يعطي من يشاء برحمته ويمنع من يشاء بحكمته. قال سبحانه: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالرزق حاصل بتدبير الله وإرادته، ولا ينفع العبد حرصه ولهفته. قال بعض السلف: عدما منع الله إياك عطاء منك له عطاء منه لك فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا. ولا يعني ذلك القعود عن العمل والركون إلى الدعاء والكسل، لكن العبد مأمور بأخذ الأسباب، والحكيم الخبير موزع الأرزاق سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فليتوكل العبد على ربه وليحسن ربه وليحسن ظنه به، فهو أدعى لمرضاة ربه وتحصيل رزقه. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قال ابن الجوزي رحمه الله: عالجت أمرا من الأمور فوجدت فيه صعوبة شديدة ولم أستطع أن أجد منه مخلصا ولا منه فكاكا، فتذكرت قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فأقمت تقوى الله في قلبي ففرج الله عز وجل همي. قال عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وما حرمه العبد من رزق فلا سبيل لتحصيله ولا طريق للوصول إليه، فهو له غير مكتوب ولا في لوحه غير محفوظ فعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وربما يكون حرمانك رزق بسبب ذنب أصبته. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا يجعلك مطمئنا في الدنيا. لا تحرص على الدنيا يا أخي الكريم، فوالله ما كان لك سيأتيك، وما كان لغيرك فلا يمكن أن تحصل إليه. وكما يقول المثل العامي: لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. نعم والله لن يأتي لك إلا ما كتب الله لك. فهذا يرزقك الإطمئنان، واستغل عملك في طاعة الله فسيأتيك رزقك ولا شك. أيضا من أجل أن نخرج الدنيا من القلوب، ينبغي أن نقدر الدنيا بقدرها وأن ننزلها منزلتها، فهي أحقر من أن يتنافس فيها المتنافسون وأقل من أن يركن إليها المؤمنون الصادقون. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار. هذه الدنيا دار فناء وزوال وتحول وبوار، المحصل فيها لا ضمان لبقائه، والمفقود منها لا حسرة لفواته. إنها دنيا قد جمع العارف بها صلى الله عليه وسلم، الذي عرفها حق معرفتها فقال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه وليله فكأنما حيزت له الدنيا. وهذا الحديث أيها الإخوة من أعظم ما يجلب الراحة للنفس. إذا كنت في يوم نمت وأنت آمن في بلدك وبيتك ومعافا في جسدك وقد أكلت ما يشبع جوعتك، فأنت وأصحاب المليارات سواء، أنت وأصحاب المليارات سواء، إنما زادوا عليك بأرقام وأصفار. أما هم فلا يأكلون الأموال ولا يأكلون الفلوس ولا يأكلون الذهب والفضة، فأنت وإياهم سواء. من أصبح أو من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بأجمعها، رواه الترمذي. فينبغي للعبد ألا يركن إلى الدنيا ولا يعتد بها، وليتمثل وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لابن عمر حينما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. ومنها من الأمور التي تجعل الدنيا تخرج من قلبك أن تعلم أن الهم الحقيقي هو هم الآخرة، وأنها هي التي يتنافس فيها المتنافسون، فهي دار القرار وبغية الأخيار، لا تحن النفوس إلا إليها ولا يهنأ العيش إلا فيها. قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هي في الحقيقة أولى ما يتنافس به الناس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهكذا من جعل همه هما واحدا وهو مرضاة الله كفاه الله باقي همومه، ومن وفق لأن تكون الجنة بغيته ومقصده وعمله وهمه وفقه الله لغنى نفسه، فلم ينظر لزخارف الدنيا وفجتها ولا لمتاعها وزينتها، ومع ذلك يأتيه من خيرها ورزقها ما لم يكن يتأمل ويتمنى ويأمل. ففي المسند عنه عن ابن ماجه وفي المسند والسنن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه شمله. اسمع معي: يا من يبيت كل ليلة وهمه الدنيا، من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجمع على غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أجل أن تخرج الدنيا من قلبك تذكر يا أخي الكريم حال الصالحين وزهدهم وكفافهم وإعراضهم عن الدنيا وملذاتها، فهذا إمامهم صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التقلل من الدنيا فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، كما رواه ذلك البخاري ومسلم. وقد ترجم صلى الله عليه وسلم ذلك واقعا ملموسا، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كما أخرج ذلك البخاري. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه الفتى المدلل الذي كان أرق الناس لبسا وأطيبهم ريحا، حينما عمر الإسلام قلبه ترك الدنيا كلها وتوجه للآخرة وشمر في مرضات ربه وزهد في الدنيا إلى أن وفته المنية. يقول عنه خباب بن الأرث رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيء، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. قتل يوم أحد ولم نجد إلا نمرة، أي كساء ملون، كلما إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدت رأسه. واسمع إلى أبي ذر وهو ينظر إلى هذه الدنيا: فقد دخل عليه رجل فجعل يقلب في بصر في بيته يشوف الأثاث، فما وجد شيء في البيت، فقال له: يا أبا ذر، أين متاعك؟ وين أثاثك؟ أين متاعك؟ فقال أبو ذر إن لنا بيتا نتوجه إليه. يقول الأثاث في البيت حقنا اللي قدام البيت الدائم، أما هذا البيت ما يصبح يكون فيه أثاث. إن لنا بيتا نتوجه إليه. فقال له الرجل: إنه لا بد لك من متاع ما دمت هنا. يقول: لازم تحط لك أثاث وانت جالس هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا ها هنا. يقول صاحب المنزل يأخذنا إلى الآخرة، فلا ينبغي لنا أن نأخذ أثاثا. قال الإمام أحمد رضي رحمه الله: أسر أيامي عندي يوم أن أصبح وليس عندي شيء. يقول: إذا أصبحت ذلك اليوم ما عندي من الدنيا شيء، فهذا أفضل الأيام عندي. وهذا يعني مما لا يمكن أن نتصوره هذه الأيام من تعلقنا للدنيا في الدنيا، لا يمكن أن نتصوره، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون كل مالهم. هذا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ورحمه، في يوم من الأيام دخل على زوجته وهو في وقت النوم، وإذا به يتقلب على فراشه، فتسأله زوجته: ما بك يا أبا محمد؟ قال: عطائي من عمر، قد أعطاني عطائي. قالت: وما لك، فرحان بعطائه؟ لا. قال: كيف أبيت وعندي الذهب والدراهم؟ يقول: كيف أرقد في بيتي ذهب؟ ما هو خوف عليه، لا، شفقة منه، يريد أن يتركه. فقالت له: أفلا أدلك على ما هو خير؟ قال: وما ذاك؟ قالت: توزعه في أقربائك وأرحامك الفقراء والمحتاجين. فقام طول الليل هو وإياها يضعون كل دراهم في سرة ويوزعونها، فلما أصبحوا لم يبق عندهم لا درهم ولا دينار، لم يبق عندهم لا درهم ولا دينار. لكن انظر إلى حرصنا على الدنيا. أحد الناس وهو مؤذن مسجد أخبر في اليوم الآخر الدوام أنه قد جاء له يعني معاوض أو يعني بدل من الدولة، لأن الدولة أخذت أرض له في شارع فعوضته بتعويض، وسوف يصبح في الصباح ويذهب إلى المالية يأخذ 10 ملايين ريال، ويبقى ينام في الليل ما جاه النوم. 10 ملايين في الصباح كيف ينام؟ هذا ما يجيه النوم. المهم طال عليه الليل ورأى أن الليل يطول، لا هو اللي نام ولا هو اللي شرقت الشمس عشان يروح يستلم الفلوس. فلما وصلت الساعة 12 في الليل وهو مؤذن، قام وخرج إلى المسجد وأذن يبغى الفجر يطلع عشان الناس يجون، أذن قبل الوقت. يريد أن من حرصه على الدنيا يظن أنه إذا أذن تطلع الشمس من أجل أن يأخذ المال. أما السلف فحالهم حال عجيب مع الدنيا. عائشة رضي الله عنها جاءتها نفقتها وهي صائمة فوزعت كل مالها حتى أنها نسيت نفسها وهي صائمة فلم تبقي لها طعاما، فقالت لها جاريتها يا أم المؤمنين لو أنك أبقيت لنا مالا حتى نشتري لك به إفطار، قالت والله لو ذكرتيني لفعلت. يعني نسيت نفسها، نسيت نفسها وقد جاءتها الدنيا. من منا يفعل ذلك؟ ومن أجل أن تعرف مقام الدنيا عند السلف يقول الحسن البصري رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه، كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه. ومن الأسباب التي تجعلك تثق فيما عند الله وتقنع بما آتاك الله أن تتأمل أحوال من هم دونك في الرزق. فغالب الناس وضعهم ميسور وحالهم مستور، ولهذا لا بد أن يتأمل المسلم حال من هم دونه في الرزق والمكانة ليقدر نعمة الله عليه وليعرف فضل الله عز وجل عليه. أما في الأمور الأخروية فإن المسابقة في الخيرات واجبة، فانظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا في الآخرة وإلى من هو أدنى منك في الدنيا. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى من هو أسفل منكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. إذا رأيت كم عندك من النعيم، إذا أردت أن تعرف كم عندك من النعيم فانظر إلى من حرموا هذا النعيم، انظر إلى من حرموا هذا النعيم. وقد جلست مرة مع بعض الإخوة فسألتهم سؤالا أي طبقات نحن في المجتمع، هل نحن من المتوسطين أم من الأغنياء أم من الفقراء؟ فبدأ الخلاف، ناس يقول نحن متوسطين وناس يقول نحن أغنياء وناس يقول هكذا. ونحن نتكلم في السيارة وكنت أريد أن أريهم منظرا حتى يعرفوا نعمة الله عليهم، وإذا بنا ندخل إلى حي من الأحياء وإذا بنا نجد في هذا الحي أناس يبيتون على الأرصفة، يبيتون على الأرصفة، البيت حقهم قطعة كرتون مربوطة في العمود حق الكهرباء في وسط الخط، مربوطة في عمود الكهرباء ومنزلين منها قطعة كرتون وساترينها بشيء من القماش وجالسين. فقلت لهم أسألكم بالله هل نحن أغنياء أم فقراء أم متوسطين بالنسبة لهؤلاء؟ هكذا أيها الإخوة يجب أن تتذكر نعمة الله عليك. فكم من إنسان قد حرم من الصحة والعافية وكم أعطيت أنت من الصحة والعافية. أيضا من الأمور العملية التي تستطيع أن تخرج بها حب الدنيا من قلبك مجاهدة النفس على القناعة والكفاف. فالنفس تصبو لكل شهوة وتهفو لكل متعة، والكيس من ألزمها طريق الحق وجعلها تصبر على مرضات الله. اسمع لهذه المحاسبة اللطيفة بين ابن الجوزي ونفسه، ابن الجوزي يحاسب نفسه يقول خلوت يوما بنفسي، يقول ابن الجوزي رحمه الله خلوت يوما بنفسي فقلت ويحكي أسمعي اسمعي إني أريد أن أحدثك. يتكلم نفسه يا نفس إن جمعت شيئا من الدنيا، إن جمعت شيئا من الدنيا من وجه فيه شبهة، ولا ما يقعون في الحرام هم لكن شبهة، إن جمعت شيئا من الدنيا في من وجه فيه شبهة أفأنت على يقين من إنفاقه؟ يقول يعني لو جمعنا هذه الفلوس ولو كان فيها شبهة هل ستنفقينها في سبيل الله؟ فأجابت نفسه لا ليس على ثقة. قال فقلت لها فالمحنة أن يحظى بها الغير وتنالين الكدر، لأن بعض الناس يجمع الفلوس في غيره وينال كدرها والعياذ بالله، وينال الكدر ويعطيهم المال ويأخذ الوزر. ثم قال أما لك عبرة في أقوام جمعوا فحازه سواهم وأملوا فما بلغوا مناهم؟ كم من طيب العيش لا يملك إلا دينارين، وكم من ذي قناطير منقص ربما نزل المرض بصاحب الدار أو ببعض من فيها فأنفق في سنته أضعاف ما ترخص في كسبه والمتقي معافى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ومنها ومن الأمور التي تجعل الإنسان يعالج نفسه في قضية الدنيا معرفة نعم الله عليه والتفكر فيها. فإن المسلم لو تأمل حاله ومعاشه لوجد نعم الله تعالى تحيط به من كل جانب فيعجز عن شكرها، وتهفو النفوس كثير من الناس إليها لا يمثل المال والجاه أي شيء عندها. من ذلك نعمة السلامة في الأنفس والأبدان والعافية في الأهل والولدان والأمن في الدور والأوطان وغيرها كثير. جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله فقال له يونس أيسرك ببصرك هذا 100,000 درهم؟ يقول إيش رأيك نقلع عيونك ونعطيك 100,000 درهم؟ قال لا، قال فبأيدك 100,000، لو قطعنا أيدك ونعطيك 100,000؟ قال لا. قال فبأيدك 100,000؟ قال لا. ثم ذكر نعم الله عليه وقال له أرى عندك مئات الألوف وأنت تشكو الحاجة، أرى عندك مئات الألوف وأنت تشكو الحاجة، بل إن بعض أهل الجاه والأموال لا يتمنى ربع العافية مقابل ماله وجاهه. وقد كنت يوم من الأيام في ضيافة رجل من أكبر تجار المملكة، وكنا معه على سفرته ونحن جالسين، وقد قدم جزاه الله خير من النعيم واللذائذ ما الله به عليم من متع الدنيا ومن ملذاتها ومن طعامها. فتعمدت حينما جلست أن أجلس جنبه، لأني قلت إذا جلست جنبه بيجيبون الطعام والأكل الزين عنده، فأنا بقعد جنبه عشان ألاقي معها الأكل الزين. فجلست حوله، وبينما نحن نأكل وهم يضعون الأطعمة إذا بهم يأتون له بطعام بقدر فيه طعام. فنظرت نفسي إليه لأني عرفت أنه بيأكل الزين بأكل معها أنا، نظرت نفسي إليه فلما فتح فإذا به أيها الإخوة والله طعاما مسلوقا لا ملح فيه ولا طعم، لا ملح فيه ولا طعم. وقبل أن يأكل جاء الرجل السكرتير وفتح معه علبة وأخرج له 5 أو 6 أنواع من الحبوب شربها قبل الأكل، ثم جاء فأكل وإذا به يأكل طعاما مسلوقا. نحن نأكل من النعيم والملذات وهو يأكل الطعام المسلوق، وما أكل منه إلا القليل. ثم أغلقوه وجاء السكرتير وجاب له أيضا حفنة من الحبوب وشربها. وبينما أنا أنظر إلى أحد الناس من طرف الناس وهو ينزل في الأكل نزل ويأكل أكل، فقلت سبحان الله، سبحان موزع الأرزاق سبحانه وتعالى. هكذا هي الدنيا، نعيم هنا ونعيم هنا، فانظر إلى نعم الله عز وجل عليك. ولقد جاء رجل، ولقد تمنى رجل أمنية فقال أتمنى أن أملك 10 ملايين ولو أصاب بمرض. هذه قصة مشهورة، قال لو أصاب بمرض لكن أخذ 10 ملايين، مليون ولا مليونين أتعالج بها والباقي أتمتع بها. فأعطاه الله ما تمنى، فرزقه الله المال، ثم ابتلي بسرطان المعدة والله المستعان، ابتلي بسرطان المعدة فأصبح كالطائر المنتوف لا يستطيع أن يأكل شيئا. ثم أنفق كل ماله على علاجه وعلى صحته، ثم انتهى المال وما تمتع بالحياة، ثم مات معلولا بمرضه والعياذ بالله. فانظر إلى كم من النعم قد من الله عز وجل بها عليك. يقول سبحانه وتعالى وهو يذكر أن أعظم نعمة من الله بها علينا أيها الإخوة هي نعمة الإسلام. فهب أننا نملك الملايين لكننا لسنا بمسلمين، ماذا، ما هي قيمة الدنيا؟ هات إلى أولئك الذين يملكون الملايين والمليارات وقد صنعوا طائرات وصعدوا إلى القمر وقد فعلوا ما فعلوا وجعلوا من الحضارة ما جعلوا، ثم ماذا أيها الإخوة؟ أنت والله تملك أعظم شيء، أنت تملك شهادة التوحيد، أنت لم تؤمن إلا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه هي النعمة التي ليس بعدها نعمة، فاحمد الله أن جعلك من أمة الإسلام، واحمد الله أن جعلك من أهل التوحيد. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا رأيت أخي الكريم تفاضل أهل الدنيا فرأيت أن الناس أعلى من بعض، فانظر إلى التفاضل في الآخرة. يقول سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول سبحانه وتعالى وهو يذكر عن التفاضل في الدنيا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، واحد يملك مليارات واحد يملك فلسات، اسمع انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن أين التفضيل الحقيقي؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقول عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، هذا اللي في الجنة، أما الذين في النار أعاذنا الله وإياكم منهم، لكن الناس في الجنة وفي الجنة من التفاضل، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لما بينهم من التفاوت. ومنهم ومن الأمور التي ينبغي أن تتفكر فيها حتى تخرج الدنيا من نفسك أن يعلم أن لكل نعيم أو لبعض النعيم مفسدة، فليس كل نعيم يكون سبب خير للإنسان. فالمال والجاه ليست متعة خالصة ولا راحة محضة، فهي لا تخلو من متاعب وحسرات في تحصيلها وإنفاقها وتبعاتها. فمن تبعاتها أنها تورث الغفلة وتلهي العبد عن الاستعداد للآخرة، فكثير من الناس ألهاهم المال عن الآخرة. قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته من الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والله لا الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك إذا رأيت أن الله يمنع عنك الدنيا فاعلم أن هذا من خيرك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فإن أغنيته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فإن أفقرته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا المرض فإن أصححته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الصحة فإن أمرضته أفسدته. ومن الناس من يقول: أريد المال، ولو جاءني المال لأنفقت وأنفقت ولا أعطيت ولا أعطيت. فنقول له: هذا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، ومنهم رجل لم يؤته الله مالا وآتاه الله علما، فهو يريد أن يأخذ المال لينفقه في سبيل الله، لكن لا تضمن نفسك، لأن الله تعالى يخبر فيقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. وكما قال الأول: الفلوس تغير النفوس، فكثير من الناس أراد أن يفعل الخير ثم لم يوفق فيه. إخوتي الكرام، وبعد هذا كله، وبعد أن علمنا قيمة الدنيا وأن ما يمكن أن تحصل فيها من نعيم وعافية إن أعظم ما فيه مرضاة الله عز وجل والقناعة، فليعلم أني حينما أحذر من الدنيا فإني لا أحذر منها على الإطلاق، إنما أحذر من الدنيا التي تشغل عن الآخرة، أحذر من الدنيا التي نركن إليها. أما الدنيا التي توصلك إلى الآخرة فاعلم أن عبد الرحمن بن عوف ما دخل الجنة إلا بماله، واعلم أن عثمان بن عفان ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم إلا بماله. فهنيئا لأصحاب الأموال، هنيئا لأصحاب الأموال وأصحاب الجاه والمناصب حينما يسخرون أموالهم وجاههم ومنصبهم لخدمة هذا الدين، فيرفعهم الله به في الدنيا ويرفعهم الله به في الآخرة. وأقول: إن أبواب الخير مشرعة، وإن الإنفاق في سبيل الله من أفضل الأعمال عند الله، وكم من إنسان دخل الجنة بماله، وكم من إنسان دخل الجنة بجاهه، لكنه المال الذي في اليد وليس في القلب، المال الذي لا تحرص عليه وإنما تحرص على إنفاقه في الآخرة. فإذا رزقك الله مالا كما هو اليوم في هذه الديار وفي ديارنا، والحمد لله نحن نعيش في أرقى وفي أفضل وفي أنعم ما يعيش فيه الناس، فالحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله الذي أتم علينا نعمة الدين، والحمد لله الذي أتم علينا نعمة الدنيا. لكن الإنفاق في سبيل الله ومثال ذلك أو جامع ذلك قول الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالمال فيه إنفاق في سبيل الله، وفيه صلة للأقارب، وفيه كف للوجه عن طلب الناس وسؤال الناس، ولذلك هكذا حرص السلف رحمهم الله على المال من أجل هذا، من أجل الإنفاق في سبيل الله، ومن أجل الإنفاق في للأقارب والأرحام، ومن أجل كف وجه الإنسان عن سؤال الناس. فإذا تحقق ذلك لك بالمال فاعلم أن ذلك من خير الدنيا والآخرة، واسأل الله خير الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأخيرا بعد شكر الله عز وجل أشكر مرة أخرى القائمين على هذا الملتقى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير، ونعم المال الصالح في يد العبد الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.